الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث في هذا البرنامج عن زياراته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، ما زال الحديث متصلا عن زيارتكم لأحوال روسيا ووقوفكم على العديد من المشاهدات هناك، هل من مزيد من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح، كان الحديث عن روسيا الاتحادية، ولكن كنا نتحدث عما يتعلق بأحوال المسلمين في جمهورية روسيا الاتحادية، وهي جمهورية واسعة. يكفي أن نعلم أن مساحتها أكثر من مساحة بلادنا 7 مرات، وناهيك بمساحة بلادنا السعودية. وقلنا في الحلقة السابقة وأوضحنا أن المسلمين يوجدون في جميع أراضي روسيا، وليس وجودهم مقتصرا على جهة دون جهة، حتى المناطق القطبية والمناطق النائية فيها وجود إسلامي للمسلمين. ومن الممكن أن نلخص كل ذلك فيما يلي، أي مواطن المسلمين الأكثر. فمن ذلك القوقاز الشمالي، فيه جمهورية داغستان وجمهورية الشيشان وجمهورية انغوشيا وجمهورية أوسيتيتيا وقباردين بلغاريا وقرشاي وشركساي وأديغيا، هذه كلها جمهوريات اسمها جمهوريات بالقبائل الإسلامية التي تقطنها، لكن تحقيق الإسلام ليس بهذا القدر. أذكر أنه عندما وصلنا إلى جمهورية شركس أديغيا، وهذه في القوقاز، واجتمعنا برئيس الجمهورية وهو من أبناء المسلمين، لأنه لا يجوز أن يكون رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة إلا من أبناء الطائفة التي كانت لهم البلاد قبل أن يحتلها الروس في زمن القياصرة. وقلت وتحدث إليه، قلت له أنه يسرنا أن نستدعيك إلى بلادنا، نستضيفك للحج هذا العام في مكة المكرمة، لأنه من أبناء المسلمين. فقال بلغته التتارية التي يعرفها أخونا المرافق الوفد ومعنا في ذلك الوقت، وهو الأستاذ رحمة الله ابن عناية الله، فقال لجماعته يظن أننا لا نفهم، قال: ولكن أنا لا أعرف كيف أصلي. فأخبرني بعد ذلك الأستاذ رحمة الله، قلت له سنجتمع إليه، اجتمعت إليه وقلت له الحقيقة أننا نعذر بعضكم لأنهم كانوا نشأوا في جو شيوعي، وأنت لم تعرف إلا الشيوعية. قال: هذا صحيح، ولذلك لم تعرفوا تأدية الفرائض، فنحن مستعدون أن نعلمكم ومستعدون أن نرسل لكم من يعلمكم أمور دينكم، وعلى وأهمها وعلى رأسها الصلاة. فقال: هذا طيب. ولا أدري أكان كلامه مجاملة أم كان من قلبه. ومن هنالك مناطق غير هذه الجمهوريات، هنالك جمهوريات للمسلمين وهي التي ذكرتها أو بعضها، وفي هذه المناطق يوجد عدد كبير من القوميات، يعني غير المسلمين وكذلك قوميات المسلمين، حتى إن جمهورية داغستان وحدها توجد قوميات كثيرة فيها، لكل قومية لغة على حدة، حتى بلغ عدد اللغات فيها 37 لغة، وهذا أمر عجيب. وقد بحثتنا عن هذا، كيف يكون هذا، كيف يجتمع 37 لغة في منطقة جبلية واحدة، ولماذا لم يتواصلوا؟ لأن التواصل معناه أن تنهزم اللغة الأضعف وتبقى تتغلب اللغة الأقوى. فقالوا: والسبب في ذلك أن هذه البلاد بلاد خصبة، وأهلها سكانها لا يحتاجون إلى أن يخرجوا منها بحثا عن الطعام ولا بحثا عن الأنصار، لأنها لا يهاجمها أحد،
وهي بلاد خصبة، فالذي فيها يجد ما يعيشه منها. بلاد تسقط عليها الأمطار في الصيف غزيرة فيزرعون عليها، وتسقط الثلوج في الشتاء فينتفعون منها في زراعة القمح، لأنهم يزرعون القمح قبل سقوط الثلج، ثم إذا سقط الثلج عليه أذهب ورقه، ولكن جذوره تتقوى حتى إذا ذهب موسم الثلج صار قويا منتجا. هذا السبب الذي يجعل أنه في داغستان 37 لغة، لأن بعضهم لم يكن محتاج إلى بعض. مثلا هذا يذكرنا باللغة العربية. اللغة العربية نحن كما نعلم تمتد على مسافات طويلة، لكن الجذب والقتال والاتصال يلجي أهلها إلى الاتصال بالآخرين من سكانها في الأماكن الثانية، فهذا يوحدهم، هذا من الأسباب. أما الجمهورية الأخرى في روسيا فكان الشيشان يمثلون أكبر عدد من المسلمين قبل الحرب في جمهوريتهم، يعني أكبر نسبة من المسلمين للشيشان هي في جمهورية الشيشان، وذلك بمليون نسمة، ثم يليهم الأفاريون، ثم القراشاي والشركس والشعوب الأخرى. هذه كلها شعوب أساسا شعوب مسلمة، والآن لهم يعني لا يزالون يستطيعون أن يؤدوا شعائر دينهم ويظهروا دينهم ولا أحد يعارضهم. وتتعدد لغات الشعوب الإسلامية في روسيا بتعدد قومياتهم، لذلك تم تقسيمهم حسب اللغات التي يتكلمون بها إلى اللغات الأتراكية، والأتراكية نسبة إلى الأتراك، والأفصح أن يقال اللغات التركية، أنا غلطت في لفظة أتراكية، ولكنهم السبب في ذلك أنها ينتمي لهذه اللغة شعوب التتار والبشكير والأوزبك والتركمان والقزاق والبلغار والقرشاي والكومك والنوغاي والقرغيز. هؤلاء كلهم سنيون على مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد هاجروا من بلاد تركيا الأصيلة التي تقع في الشرق إلى هذه البلاد وجاءوا بلغتهم. اللغات الفارسية ينتمي إليها شعوب الطاجيك والأوسيتيين والأكراد. بالنسبة للطاجيك فكلهم سنيون على مذهب الإمام أبي حنيفة، أما الأوسيتيون فمنهم 40% من المسلمين أغلبهم سنة أحناف وقليل منهم شيعة. واللغات الإيديغية بمعنى الشركسية ينتمي إليها شعوب الشركس والإيديغي والقبرداي، وهم كلهم سنيون أحناف. واللغات القوقازية الأخرى في روسيا ينتمي إليها شعوب الشيشان والأنغوش والداغستانيين، هؤلاء حوالي 20 قومية وأغلبيتهم سنيون على مذهب الإمام الشافعي، وفيهم قليل من الشيعة، وتنتشر فيهم الفرق الصوفية بكثرة وخاصة في داغستان. والتعليم للمسلمين هو تعليم علماني حكومي، التعليم الحكومي تعليم علماني حكومي، لكن في الوقت الحاضر أصبح التعليم الإسلامي موجودا في عدد من المدارس الحكومية في المناطق الإسلامية. يعني إذا كان الأكثرية للمسلمين فإنهم يجعلون حصصا لما يسمونه الثقافة الإسلامية، لأنها هي ثقافة أغلبية البلاد في الجمهوريات المخصصة للمسلمين، فيكون فيها شيء تعليم المبادئ الإسلامية. اللغة الروسية هي اللغة الوطنية العامة لمواطني روسيا الاتحادية كلهم، ولكنها ليست عامة الاستعمال، هي موجودة، ولكن اللغات لغات المسلمين موجودة في الجمهوريات القومية الخاصة بهم. ومشكلة المسلمين الذين يعيشون كأقليات في المدن الروسية الأخرى، هذا هو أصعب شيء، لأنهم نسوا لغتهم الأم. هؤلاء أقليات حقيقة، إذا فرضنا أن موسكو فيها مسلمين فإنهم يخالطون الروس وهم أقلية، فتذهب لغاتهم وتضمحل، ولكن أبناء عمهم في البلاد الثانية الجمهوريات من روسيا لروسيا واسعة يكونون موجودين. وتتضمن لغات الشعوب الإسلامية ثروة ثقافية غنية جدا، يضمن ذلك للثقافة التي تتصل بالإسلام الاستمرار والنماء. واللغات القومية للمسلمين تتضمن الأسماء الإسلامية، والكلمات المأخوذة من القرآن والسنة النبوية باعتبارها كلمات أصيلة في هذه اللغات، في حين تكون تلك الكلمات غريبة على اللغة الروسية ولا تجد فيها الجهاز الاصطلاحي المناسب.
معالي الشيخ محمد، استأذنكم في توقف بسيط فيما يتعلق باللغات وبقائها. أنتم لكم اهتمام معروف معالي الشيخ محمد باللغات الحية والمندرسة والميتة وغير ذلك، ما هي الأسباب التي ترونها في بقاء وحفظ اللغة للدول والشعوب، خصوصا فيما تتعرض له اللغة العربية، وما شاهدتم من انحسارها أو انتشارها في بعض البلدان في تفاوت بين هذا وذاك؟
اللغات القومية يعتبرها المسلمون لغات ثقافية، يعني ليست مجرد قومية، يعني وإنما يعتبرونها لغة ثقافة إسلامية، وهم يعتبرونها جزءا من ثقافتهم، ولذلك يستعملونها في الوقت الذي يستعملون فيه اللغة الروسية في الدوائر الحكومية وفي التخاطب مع الحكومة، لأنها لغة وطنية لجميع سكان روسيا، وهذا لم يفرض فرضا، ولكنها هي يعني لم يكن هذا بقوة القانون، لم يقول القانون إن هذا لجميع السكان لغتهم الروسية، بل ترك لكل قومية أن تحافظ على لغتها، لكن لا تستطيع إلا أن تتعامل باللغة الروسية كلغة وطنية في جميع أنحاء روسيا للحاجة إلى ذلك، ولأن المنشورات الحكومية وغيرها تكون باللغة الروسية. ولكن المسلمين يحرصون على لغاتهم مثل ما قلت، يستعملونها فيما بينهم وينمونها، وقد رأيت ذلك كثيرا، ولاحظت أنهم يحرصون عليها، وبعضهم يعتبر أن لغاتهم المحافظة عليها من المحافظة على الدين. لماذا؟ لأن في ألفاظ كثيرة تتعلق بالدين وتتعلق بالموعظة وتتعلق بالآداب، فهذا هو السبب والجواب على ما كرمتم وسألتوه. النتيجة نجد أن الأسرة المسلمة المعاصرة الساعية لتأمين مكانة كريمة لها ولأطفالها في المجتمع لا تستطيع حتى أن تأمل في التقدم في السلم الاجتماعي المريح، لأنها قد تلقى مقاومة ليس بسبب الكفاءة والمواصفات المهنية، بل بسبب الانتماء الديني والقومية. يعني لابد أن يكون معها سلاح من القوم، من اللغة الروسية التي هي لغة السكان كلهم، ومن الثقافة الوطنية، الثقافة ليس المقصود الغير الإسلامية، ومن الثقافة الروسية. كما أن لروسيا مشاركة فعالة في قمع الحركة الإسلامية في طاجيكستان، هذا شيء معروف، لأن روسيا عندما قامت حركة إسلامية في طاجيكستان، وكانت طاجيكستان في ذلك الوقت شيوعية، فقام الروس وأخمدوا الحركة الإسلامية وأبقوا على النظام الشيوعي إلى أن انهارت الشيوعية كلها. ورغم كل هذه المشكلات، كل المشكلات للمسلمين، فيوجد وسط المجتمع الروسي عدد كبير من الذين تحولوا من الديانة النصرانية إلى الإسلام، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة من الروس لا يؤمنون بالتعاليم النصرانية فيما يتصل بالدين وفيما يتصل بالمسيح كإله، يعني لا يقرون أن المسيح إله، كيف يكون بشر يكون إلها؟ هذا مما يشككهم في ديانتهم، لذلك بعضهم يعتنق الدين الإسلامي ويكون قريبا من المسلمين في ثقافتهم، يعني يريد أن يستمع إلى ما يكون، وإن لم يعلم الإسلام. وهذا بالنسبة لمن لم يعتنق، غالبا أول الأمر لا يعتنقون الدين الإسلامي مباشرة، وإنما يستمعون إلى المسلمين ويحضرون عباداتهم كما رأيناهم في أماكن أخرى. كثير مما يكون كذلك بعد مدة يعلن بأنه دخل في الإسلام. وأما موضوع قيامه بالشعائر الدينية، موضوع قيامه بالشعائر الدينية، فإن هذا يختلف باختلاف الناس، بعضهم يقوم بالشعائر الدينية كاملة وبعضهم لا يقوم بذلك، ولكنه يكون مسلما على الأقل، لا يقول أنه نصرانيا مع النصارى على المسلمين. ولكن مطاردة المسلمين المقيمين في روسيا حتى حامل الجهازات الروسية من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية على أساس انتمائهم القومي والديني. مثلا إذا رأوا شخصا ليس معه جنسية روسية أو ليس معه أوراق روسية، معه أوراق وطنية لبلده، مثل أن يكون من أوزبكستان ولا أن يكون من أذربيجان ولا أن يكون من بلاد الثانية من لتوانيا أو يعني بلاد البلطيق، فإنهم يشككون به حتى يتأكدوا من أنه ليس روسيا فيعاملونه معاملة الأجانب. أما مسألة اعتناق الروس الإسلام حيث تؤدي هذه الخطوة إلى مصاعب عند لبعض الناس، فهو سواء كان في أماكن عملهم أو في علاقاتهم مع أقاربهم ومعاملة المجتمع لهم معاملة سلبية، وهذا أمر طبيعي موجود في كل مكان، ولكن الدين الإسلامي هو دين الله، إذا خالطت بشاشته القلوب فإن الذي يحمله لا يؤثر عليه الصعاب. وتعتبر روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يمثل القطب الثاني من العالم من حيث التأثير الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي العلمي، وهو قوة علمية كبرى إذا ما نظرنا لجميع النواحي بغض النظر عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنبثقة بعد انهيار الشيوعية في هذا البلد، وهو الشيء الذي جعل أغلب دول العالم وفي مقدمتها الغرب يولي روسيا أهمية قصوى باعتبارها قوة استراتيجية ونووية كبرى تؤثر في اتخاذ القرار الدولي. ويتجلى هذا الاهتمام العالمي بروسيا في الدراسات المكثفة التي تقوم بها أكبر مراكز الأبحاث حول طبيعة سكان روسيا وقومياتها المتعددة التي تتجاوز 200 قومية، وحول المسار الاجتماعي والسياسي المستقبلي لهذا البلد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيهها في صالحهم. هذا في الحقيقة هو الذي يجري في الغرب، وأما في البلدان الإسلامية فإن ذلك قليل موجود على نطاق ضيق فيما يتعلق بالمسلمين، ولكن فيما يتعلق باتجاهات السكان وفيما يتعلق بمستقبل البلاد ليس موجودا إلا في بعض الجامعات. أما إذا نظرنا للخارطة الجغرافية والسكانية لروسيا فإننا نجد أن معظم أراضي روسيا الشاسعة موجودة في الشرق، بحيث تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا الوسطى إلى أقصى الشرق عند حدود اليابان والصين. وإذا ما نظرنا لهذه المساحة الشاسعة نجد أن أغلبيتها محاذية للعالم الإسلامي، وهو الشيء الذي يحسب له الخبراء الغربيون ألف حساب. زيادة على ذلك أن ما يقلق الغرب كثيراً هو أن روسيا كانت دائماً ولا تزال دولة أوروبية أسيوية، أي ليست دولة أوروبية خالصة، تبقى الطائفة الإسلامية فيها هي الطائفة الثانية من حيث تعداد السكان. فكل هذا يمكن أن نعتبره خصائص إيجابية للمسلمين، إضافة إلى عقلية المواطن الروسي، حيث نجد أن أغلبية الروس يعادون الغرب لأنهم يعتبرونهم السبب في جميع الويلات التي حلت بالروس. وأما أنواع الأنشطة الدعوية القائمة الآن في روسيا، الأنشطة الدعوية الإسلامية القائمة في روسيا وترتيبها من حيث الأهمية، فمنها التدريس في المدارس الإسلامية وفي المساجد وترجمة وتوزيع الكتب الإسلامية وبناء المساجد أو ترميمها وإلقاء المحاضرات والدورات الشرعية الصيفية والمخيمات الصيفية والدعوة عن طريق الإنترنت. وبعضهم يستغل الإعلام الإلكتروني التلفاز والراديو، ولكن ليس على نطاق واسع، وكذلك بعضهم يستغل وجود المسلمين في المساجد فيساعد المسلمين المخلصين بسبب محاربتهم من أئمة الحكومة الجاهلين خوفا من تأثيرهم الإيجابي على المواطنين. هذا كما ينظر الروس، وكما يريدون أن يكافحوا الدعوة في المساجد. أنواع الأنشطة الدعوية الأكثر جدوى في ذلك البلد الذي هو روسيا الاتحادية، الاهتمام بالشباب وبالمسلمين الجدد بعيدا عن الإجراءات الرسمية، وذلك عن طريق عقد ملتقيات ونشاطات للشباب، وعن طريق استغلال الطلبة العائدين بالعلم الشرعي من المملكة العربية السعودية ومن البلدان العربية الأخرى. هنالك لا بد من أن ننوه بالجمهوريات والأقاليم المسلمة في روسيا الاتحادية. ففي روسيا الاتحادية 9 جمهوريات مستقلة ذاتيا مسلمة أو أغلبية سكانها مسلمون، وهي داغستان ويقطنها 2.5 مليون مسلم. الشيشان قبل الحرب عام 1994 كان يسكنها ما يقرب من 1 مليون مسلم، بقي منهم في الجمهورية الآن 700,000 مسلم، أغلبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال. أنغوشيا ويبلغ عدد السكان فيها 400,000 نسمة كلهم من المسلمين. قبردينا بلغاريا يبلغ عدد المسلمين فيها 300,000 نسمة. كراشايفا شركس عدد المسلمين فيها 350,000 نسمة. إديغيا يسكنها 150,000 مسلم. وسيتيا الشمالية وفيها 50,000 مسلم. تتارستان وهي أكبر جمهورية مسلمة في روسيا يبلغ عدد المسلمين فيها 3 ملايين مسلم. بشكيرستان ويقال لها بشقردستان وتلي بالمرتبة الثانية بعد تتارستان من حيث عدد السكان المسلمين، إذ يسكن فيها ما يقرب من 3 ملايين مسلم. أما العاصمة موسكو فيها على أقل تقدير ما يقرب من 1 مليون مسلم، وقد تكلمت عليها في الحلقة السابقة. وهنالك 13 مليون مسلم منتشرين في الأقاليم والمدن والقرى في القسم الآسيوي من روسيا، كسيبيريا الغربية وسيبيريا الشرقية والشرق الأقصى، وكذلك في المدن الواقعة في الجزء الأوروبي من روسيا. إن المسلمين في روسيا يتمتعون الآن بوعي إسلامي متفاوت نتيجة لما قاسوه أيام القياصرة والشيوعية، ولا أي حال خلال الأعوام 10 الأخيرة تقوى لدى المسلمين الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتعمق لديهم الاحتساس بامتزاج مفهوم الأمة والدين امتزاجا لا ينحل، حتى إن المسلمين يشعرون بأنهم يستوطنون ديار الإسلام. وبدأت المؤتمرات والاجتماعات الإسلامية بالانعقاد، فقد تم عقد المؤتمر الأول لمسلمي روسيا في بشكيرستان في عام 1992 تنفيذا لقرار اتخذه الأئمة، ثم أسست الإدارة الدينية لشؤون المسلمين بشكل مستقل وبدون تدخل من هيئات الدولة. وتقوم هذه الإدارة بالاعتناء الخاص بنهضة المسلمين في هذه الجمهورية الموجودة في قلب روسيا، جمهورية بشقردستان أو بشكيريا لها اسمان. تقوم كذلك برعاية أمور المسلمين فيها. بعد ذلك عقدت مؤتمرات مماثلة في جمهورية تتارستان وفي المناطق المجاورة لنهر الفولغا، وكان هذا نتيجة لنشاط ومبادرات الكثير من أئمة المسلمين هناك.
معالي الشيخ محمد، قد يرد سؤال مهم في هذه اللحظة، وهو أن المسلمين الذين أشرت إلى أنهم يعيشون في روسيا والتي تمثل أيضا دولة مهمة عالمية لها ثقلها الاستراتيجي والعسكري والسياسي الموجود هنا، هل تلمسون أن للمسلمين الآن دور وثقل من الممكن أن ينهضوا به في عيشهم وتعايشهم مع المواطنين الروس هناك؟
المسلمون على متوسط التقدير يؤلفون 20% من سكان روسيا، هذه أقلية ولكن أقلية كبيرة، وهم الطائفة الثانية في روسيا بعد المسيحيين الأرثوذكس، ولهم جمهوريات وأماكن تجمع، ففي جمهورياتهم وأماكن تجمعهم لهم اليد الطولة في تدبير شؤون البلاد ويؤثرون حتى على الروس الذي يكونون فيها، ليس ذلك من ناحية القانون أو من ناحية العبادة، ولكن من ناحية التعامل والمعرفة والتاريخ. وأما المسلمون الذين هم أقليات متناثرة فليس لهم أي نفوذ إلا فيما يتعلق بأمور دينهم، فهم أحرار في بناء المساجد وفي إلقاء الوعظ والإرشاد وفي فتح الفصول الدراسية، بل المدارس الإسلامية وإن كان ذلك على نطاق ضيق. وأنا نصحتهم بأن يفعلوا مثل ما فعل المسلمون الأستراليون، المسلمون الأستراليون يؤسسون المدرسة بالاتفاق مع الحكومة الأسترالية ويقولون لها نحن سنطبق جميع المنهج الحكومي بنسبة 40 أو 50% من البرنامج، برنامج المدارس هذه، ويتخيرون هم ما يريدون من المنهج الحكومي، أما البقية فيكون للغة العربية وللتاريخ الإسلامي وللتربية الإسلامية، ولكن بشرط أن تعترف الحكومة الأسترالية، وقد اعترفت بالفعل بشهادات هذه المدارس وبالتعليم، ولذلك تساعد المدارس الإسلامية على دفع نفقات، تدفع لهم نفقات تعليم الطلبة المسلمين إذا كانت المدرسة تطبق هذا البرنامج الذي فيه صلب المنهج وهو علماني، ليس فيه شيء يتعلق بالديانة النصرانية، وإنما الديانة لها مواد في مواد التربية الموجودة.
أحسنتم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه، وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.